إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل بأعرابي فأكرمه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سلني أيها الأعرابي. فقال الأعرابي: ناقة يا رسول الله برحلها، وأعنزا يحلبها أهلي. فكرر عليه ذلك عليه الصلاة والسلام وهو يريد ناقة وأعنزا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تكونون كعجوز بني إسرائيل؟ قالوا: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال: إن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر أضل الطريق، فقال له علماء بني إسرائيل: إن يوسف عليه الصلاة والسلام أخذ علينا موثقا من الله، إن خرجنا من مصر لننقلن عظامه معنا. فقال: ومن يدلنا على قبر يوسف؟ فقالوا: عجوز بني إسرائيل هي التي تعرف قبر يوسف. فأتاها فسألها، فقالت: لا حتى تعطيني حكمك. قال: وما حكمي؟ قال: أن أكون معك في الجنة، أن أكون معك في الجنة. فكره موسى عليه الصلاة والسلام هذا، فأوحى الله إليه أن اعطها حكمك. ثم دلتهم على قبر يوسف عليه الصلاة والسلام في مكان فيه ماء، فلما احتفروا أو حفروا وجدوا جثمان يوسف عليه الصلاة والسلام، فلما وضعوه على الأرض ونقلوه أضاء لهم الطريق، أضاء الله جل وعلا لهم الطريق. نعم عباد الله، إن في هذا الحديث فوائد ومسائل، أهمها وقطب رحاها ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكون للمسلم رغبة في الخير وطموحا في الآخرة. فالمسلم من أصحاب الهمم العالية، هممه سماوية وعلوية تزاحم النجوم في عليائها. ولأجل هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرضنا ويحثنا ويلهب حماسنا في قضية سؤال الله الجنة أن لا نقف عند هذا الحد، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. هكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون صاحب همة عالية، وأن ينظر إلى الباقي لا إلى الفاني، وأن يعلم بأن هذه الدار دار ممر لا دار مقر، وأنه وجد في هذه الدنيا لعبادة الله جل وعلا. ولذلك همة المسلم ينبغي أن لا تقف عند دخول الجنة فقط، بل عليه أن يسأل الله جل وعلا الفردوس الأعلى. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحثنا ويحرضنا، لا كحال هذا الأعرابي الذي أتيحت له فرصة أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة، فسأل أعنزا وناقة وشيئا من هذه الدنيا الفانية. ولذلك عباد الله، الجنة كما هو معلوم درجات، يقول سبحانه وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز مبينا أن الدار الآخرة إنما هي درجات، ولكل درجات مما عملوا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الجنة 100 درجة. فينبغي لك أيها المسلم أن يكون طموحك وهمتك ومنتهى برادك الفردوس الأعلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك. وإذا أردتم الفردوس الأعلى فإن العمل إليه يسير بإذن الله رب العالمين. أقف وإياكم مع صدر سورة المؤمنون، يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. من أراد وراثة الفردوس فعليه بتتبع هذه الأوصاف التي ذكرها الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. وقد هنا عند أهل اللغة تفيد التحقيق، يعني قد تحقق وانتهى لهذه الأوصاف أن الله جل وعلا كتب لهم الفردوس. قد أفلح المؤمنون، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان سبب من أسباب دخول الجنة، وسبب من أسباب بلوغ الفردوس الأعلى. ولذلك جاءت النصوص في القرآن والسنة تأمر بالإيمان، الإيمان بالله جل وعلا وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره من الله رب العالمين. ولذلك متى ما إن تربع الإيمان على عرش القلب أثمر الأعمال الصالحة بإذن الله رب العالمين، ونال الإنسان الفردوس الأعلى. هكذا ينبغي أن يكون طموح المسلم. نعم عباد الله، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام. الصلاة سماها الله جل وعلا إيمانا، قال سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم
الصلاة شأنها في الإسلام عظيم، وقد خف ميزانها عند كثير من المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع أيها المؤمنون يكون في القلب، ويقوم على استحضار النية وعلى استحضار العمل الذي تقوم به، وهي الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه. الخشوع ليس بإمالة الرأس ولا بميلان الكتفين، لا، وإنما الخشوع في القلب، أن يخشع قلبك مع هذه الصلاة، وأن تعي ما تقرأ وما تسمع من الإمام، وأن تعلم بأنك واقف بين يدي الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك. هنا يتولد الخشوع، هذا الأمر الذي يمثل روح الصلاة ولبها. وصلاة من غير خشوع كجسد بلا روح. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام في الصلاة يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل، وهو القدر الذي يغلي بالماء، كان يتخنق بكاء صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل يبكي وهو يقرأ القرآن في صلاته عليه الصلاة والسلام. قام مرة من الليل بآية واحدة يركع فيها ويسجد: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة من الليالي فسمع قارئا يقرأ القرآن، فسقط مغشيا عليه يعوده الناس من خشية الله رب العالمين. أغلبنا نسأل الله أن يعافينا وإياكم، إذا دخل في الصلاة أخرج أو أدخل كل شيء إليها. أكثرنا وأغلبنا الآن إذا دخل في الصلاة أدخل كل شيء إليها، وسرح في أودية الدنيا، وربما سلم من الصلاة وما يدري ماذا قال وماذا فعل. نسأل الله أن يرفع البلاء عنا. الذين هم في صلاتهم خاشعون أولئك يبلغون الفردوس الأعلى بإذن الله رب العالمين. والذين هم للزكاة فاعلون، زكاة النفس وزكاة المال. أما زكاة النفس فتطهيرها من أدرانها ومن الذنوب والآثام والخطايا، من الشرك والبدع والمعاصي والآثام والأوضار. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. هكذا يكون المؤمن مع نفسه، يزكيها على الدوام والاستمرار، ويكنس هذه الأوضار، ويعيد صياغة نفسه، وذلك بتصفيتها بالإيمان وبالطاعة لله الواحد الديان. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والمعنى الثاني: والذين هم للزكاة فاعلون، يخرجون زكاة أموالهم. فالمال طبع الله جل وعلا النفوس على محبته والميل إليه واقتنائه وعدم إخراجه. يقول جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد، يعني الإنسان لحب المال لشديد ولحريص. ويقول جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. ولذلك النفوس مجبولة ومطبوعة وتنزع إلى اقتناء الأموال. لكن الإنسان حينما يقدم أوامر الله جل وعلا يكون قد انتصر على نفسه الأمارة بالسوء، وانتصر على شيطانه وأضناه. حينما يخرج زكاة ماله طاعة طيبة بها نفسه، محبا لله، متذللا خاضعا بين يدي الله، يعلم علم اليقين بأن المال مال الله وأنه مستخلف عليه، ولذلك يبلغ الفردوس الأعلى حينما يؤدي حق الله جل وعلا. والذين هم للزكاة فاعلون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. وقد فاتني ذكر اللغو، والمقصود أيها المؤمنون باللغو هنا الباطل كله، الباطل كله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، يعرضون عن اللغو كبيره وصغيره، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه. اللغو يفسره كثير من العلماء بالشرك، ومنهم من يفسره بالبدعة، ومنهم من يفسره بالمعاصي. وطريقة أهل التحقيق أن تنبيه بعض المفسرين على وجه واحد من الأوجه لمعنى آية لا يعني ذلك إغفال بقية المعاني. ولذلك ربنا جل وعلا بين من صفات المؤمنين أنهم عن اللغو معرضون، ويدخل في ذلك فضول الكلام، فضول الكلام الذي لا نفع فيه ولا ضرر، بل قد يكون مع مرور الوقت إذا ألفه الإنسان قد يكون ضره أقرب من نفعه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، يحفظون ألسنتهم إلا في ذكر الله وطاعته، وإلا في الأمور المباحة. والذين هم للزكاة فاعلون، نعم يزكون أنفسهم ويطهرونها من أوضار الذنوب والخطايا والآثام، ويزكون أموالهم استجابة لله جل وعلا القائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والقائل جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه هي الزكاة. نعم عباد الله، هذه الأشياء الثلاثة إذا حرص عليها العبد مع إقراره واعترافه بقلبه مستجيبا لله جل وعلا بلغه الله جل وعلا الفردوس الأعلى. وللحديث بقية أرجعه إلى خطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن مما يبلغكم الفردوس الأعلى حفظ الفروج، حفظ الفروج كما قال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون، يعني عن الزنا واللواط وغير ذلك من الأعمال الشنيعة، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإن الله جل وعلا قد أباح للإنسان أن يأتي أهله وذلك بالحلال. أما الفرج فيجب على الإنسان أن يحفظه عن المحرمات، ومن فعل ذلك فلن يبلغ الفردوس الأعلى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. فاتقوا الله يا عباد الله، وانزعوا إلى الحلال، واتركوا الحرام ووسائله وذرائعه وطرقه.
ثم قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ثم قال جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون. يحافظون على هذه الصلوات الخمس بأوقاتها مع جماعة المسلمين في بيت الله رب العالمين. بالنسبة لمن وجبت عليه الجماعة يواظبون عليها ويحافظون عليها. نعم عباد الله، أعاد تكرار الصلاة بعد أن ذكر الخشوع فيها إلى المحافظة عليها. فما يحافظ على الصلاة إلا مؤمن، لا يحافظ عليها إلا من آمن بالله جل وعلا وعلم بأن له يوما سيحاسبه الله جل وعلا على هذه الصلاة. نعم عباد الله، إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من الأعمال هي الصلاة، هي هذه الصلاة يسأله الله جل وعلا عنها. أما من ضيع الصلاة وذلك بتفويت وقتها والنوم عنها والانشغال بأمور الدنيا عنها، فهذا نسأل الله السلامة والعافية له، ليس له نصيب من هذا الخير الموعود وليس له حظ من الأجور التي وعدها الله جل وعلا لمن واظب على هذه الصلوات. يقول جل وعلا عن هؤلاء المتكاسلين المتهاونين: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سماهم مصلين، يصلون، لكنهم عن صلاتهم غافلون، ساهون، لاهون، ينامون ويفرطون ويتساهلون. أنى لهم الفردوس، أنى لهم الفردوس. نسأل الله العافية والسلامة. ثم من الخصال العظيمة التي يبلغ بها الإنسان الجنة بإذن الله جل وعلا هي قضية رعاية العهود والوفاء بالعقود، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراقبون ويحافظون ويلاحظون ويلتزمون. هذا هو شأن المؤمن الذي يفارق غيره. يقول جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ويقول جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال، يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك. يقول عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولذلك من صفات المؤمن التي يتميز بها عن جميع الناس أنه يفي بالعهد ويراعي العقد، ولذلك لا يقدر أبدا. وأعظم العهود عهدك مع الله جل وعلا، يوم أن أخذ عليك الميثاق وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بالله جل وعلا شيئا. هذا هو أعظم العهود وأعظم العقود وأعظم المواثيق. كذلك العهد مع هذا الدين. يقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبينك وبين دين الإسلام عهد وميثاق أن تؤدي الفرائض وأن تجتنب المحرمات. نعم عبد الله ويا أمة الله، هذا هو العهد الذي بينك، هذا هو العهد الذي بينكما وبين دين الله رب العالمين. ولذلك لما نأتي إلى تفسير هذه الآية نجد عجبا في أقوال المفسرين. منهم من ذكر بأن العهد، بأن الأمانة هنا هي الوضوء، ومنهم من قال غسل الجنابة لينبه على ما هو أعلى وأعظم. كذلك وفاء المؤمن العهد مع غيره في مسائل التجارات، وفي مسائل الجيرة أيضا، وفي مسائل أخرى تستلزمها طبيعة الحياة البشرية. ولذلك الوفاء بالعهد يكون مع الله ومع خلق الله رب العالمين. من استكمل هذه الأشياء بلغ الفردوس الأعلى. فكونوا يا عباد الله من أصحاب الهمم العالية، ولا ترضوا بالدون، فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام حثكم وحرضكم ودعاكم إلى أن تسألوا الله جل وعلا الفردوس الأعلى. واعلموا بأن هذه الدنيا لا تغني عن الآخرة شيئا، فإنها دار ممر لا دار مقر، وأنت خلقت لتعبرها لا لتعمرها. فتنبه يا عبد الله وانظر نظر الكيس الفطن، والحذر الحذر أن تقدم الباقي على الفاني. أسأل الله جل وعلا أن يبصرني وإياكم في أمورنا وشؤوننا، وأن يقودنا وإياكم إلى ما يبلغنا الفردوس الأعلى، إنه خير مسؤول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.